ربهم صبرا أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء وإن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وارض اللهم عن العشرات المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ومرحبا بكم جميعا وطبتم وطاب مجلسكم، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علي وعليكم وعلى الأمة المسلمة المؤمنة تلك الأيام المباركة باليمن والخير والبركات، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله العام القادم نلتقي هناك في بلد الله الحرام حاجين لبيت الله عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يحرم أحدا من المسلمين ومن مشاهدين من أن يحج بيت الله عز وجل الحرام ولو مرة قبل لقاء الله عز وجل، وأن يتقبل من إخواننا ومن أحبابنا الذين هم هناك، وأن يعينهم على أداء المناسك على هدي خير البريات محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات. وما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. بحمد الله نبدأ شارحين حديث المصطفى والصالحين، فإن المصطفى صلوا عليه بطيب حديثه يتمسكون، وأعلام النبوة خافقات لها في الخافقات محدثون، ويكفي مسلما علم البخاري يرد به اعتقاد الفاسدين، بفتح الباري قد منحت نورا تبعت به سبيل المؤمنين، وما في العسقلان من كلام وقاه الله شر الحاسدين، سوى حفظ فشى شرقا وغربا وأعلى ذكره في الحافظين، به العلماء دلوا واستدلوا على طرق الهدى مستبصرين. وأستأذنكم أن أؤجل الصلاة إلى الساعة 7:30 إن شاء الله عز وجل، نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم، سألنا الله تعالى العون في بيان الحق وتبيينه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الجامع الصحيح: حدثنا محمد ابن عرعرة قال حدثنا شعبة، هو ابن الحجاج معروف أمير المؤمنين في الحديث، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن سليمان عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي المصطفى سيد العالمين سيد العالمين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخرجه البخاري في صحيحه صفحة 292 كتاب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق حديث 969 وأبو داود حديث 2438 والترمذي حديث 757 وابن ماجه حديث 1727. طبعا مش لا نحتاج إلى أن نقول ماذا قال الترمذي في الحديث، حديث حسن ولا صحيح، لأن الحديث إذا ثبت في الصحيحين قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا نحتاج أن نسأل عن حديث في البخاري ومسلم ونعتبرها عند أهل الحديث وعند أهل العلم الذين لهم باع في الحديث عيب أما نقول بعد ما الحديث صحيح نقول الترمذي قال فيه إيه وإيه صحته إيه، هذا لا يقوله إلا رجل ليس له باع في الحديث. لكن ثبت الحديث صحيح البخاري أو صحيح مسلم انتهى الأمر وثبت صحته وهو كالشمس. هذا الحديث من الأحاديث العجيبة التي خالف فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى جمهور أهل العلم. فجمهور أهل العلم في هذا الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. لكن في الحديث ما فيش كلمة العشر الأول من ذي الحجة. أحب أن نبه طلبة العلم لأن كثير من طلبة العلم يتجرأ ويكتب هذا الحديث على بوسترات أو في أوراق أو على النت أو مثل هذه الأمور ويرويه يكتبه بالمعنى، يقول ما العمل في الأيام العشر من ذي الحجة. الحديث مش كده، الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. يعني العشر يا أهل الخير، كلمة يعني العشر هذه مدرجة بنسميها في الحديث مدرجة، أي قالها بعض رواة الحديث يفسر المعنى، لكن لم يقولها في الأحاديث التي ثبتت في الصحيحين، لم يقولها سيد العالمين عليه الصلاة والسلام، إنما قال في هذه الأيام. لكن الراوي يفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بها الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فإذا أراد كاتب أن يكتب وكتب العشر الأول من ذي الحجة هذا يعتبر خطأ عظيم، لا يصح لنا أن نزيد أو ننقص من الحديث إلا بعلم، فلا نزيد في الحديث شيئا لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يدخل فاعل ذلك عمدا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر أنه قال فيه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية من كذب علي فليلج النار، إلا التعمد في الكذب هذا خطير. نقول الحديث كما ورد. وهنا من العجب أنه قال ما العمل في الأيام العشر أفضل من العمل في هذه، قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. من العجب أما بحث عن الحديث هذا في كتاب الجهاد في البخاري لم أجده، في كتاب الصيام لم أجده، في كتاب الحج لم أجده، فمن فقه البخاري أنه جعل هذا الحديث في كتاب العيدين، في كتاب العيدين، فلأنه له فقه في هذا الحديث خاص به رحمه الله خالف به جمهور العلماء من أنه جعل الفضل في العمل بهذا الحديث لأيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أيام منى، جعل الفضل لها، قال لأنها متعلقة بالأيام العشر. أما عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم على أن الأعمال الصالحة المقصودة في هذا الحديث العشر الأول من ذي الحجة صيام وصلاة وزكاة وقراءة القرآن والحج وغير ذلك من الأيام من الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يجتهد قدر استطاعته. كذلك من الأشياء التي بعض إخواننا يخالف فيها من أنه يقول أن العمل في الأيام العشر أفضل من الجهاد، ليس على إطلاقه، الجهاد لا يفضله شيء، لا ليس معنى ذلك أنني أحث الشباب على أنهم يتركوا الأعمال ويذهبوا يجاهدوا. الجهاد يا إخواننا عند أهل السلف، عند عقيدة أهل السلف مع الإمام، مع السلطان، مع رئيس الدولة، مع رئيس الدولة، هذا ما نعتقده. فإذا تكلمنا عن الجهاد نقصد به أنه مع رئيس البلد، مع رئيس الدولة، مع أمير المؤمنين، لقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه عقيدته العظيمة التي قال فيها الإمام السبكي رحمه الله جمهور علماء الأئمة الأربعة، مذاهب الأئمة الأربعة سلفا وخلفا يقرون عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. يقول الإمام إيش يقول الإمام؟ يقول والجهاد باق ماض إلى يوم القيامة مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم، لكنه باق مع أئمة المسلمين، لكنه باق ولا يفضله شيء. حتى في الأيام العشر الأول من ذي الحجة أيضا الجهاد يتفوق إذا خرج الرجل بنفسه وماله ولم يرجع. هذا يفوق العمل، يفوق العشر الأول من ذي الحجة، يفوق العشر الأول من ذي الحجة. وهناك حديث في صحيح البخاري رحمه الله أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ما دلني على عمل يعدل الجهاد، دلني على عمل يعدل الجهاد. أتدري ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجده. مفيش، لأن به عزة الأمة، به عزة الأمة، به رفعة الأمة، به منعة الأمة. ما تجرأ المتجرئون من كفار العالم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما ضعفنا ولما تخاذلنا ولما نعمت أيدينا ونعمت قلوبنا وركننا إلى الدنيا وركننا إلى المتنعمات ونسينا الجهاد في سبيل عز وجل. تجرأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجرأوا على أن يعطونا مالا بالربا بالعافية، ولابد أن نمد أيدينا بالعافية وبالقوة حتى نعيش مستذلين. لما؟ لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله عز وجل وركننا إلى الدنيا، فسلط الله عز وجل علينا كثيرا من كلاب الأرض يتجرؤون على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تكلم لا يستطيع غالبا أن يتجوز في هذا الشأن. فالذي مزق أوراقا قالوا غاضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا مزق كتابا ويحدث فتنة. والذي رد على امرأة عارية حول إلى المحاكمة، أصبحت الأمة ضعيفة هزيلة، مع أنها كانت في القديم كانت أمة قوية. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الحديث أول ما خطر ببالهم لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد؟ أول ما خطر ببالهم لأنهم يعرفون قيمته، قالوا: أما بيقولوا ما فيش أعمال أحسن من الأيام دي. قالوا: ولا الجهاد؟ كان ممكن يقولوا إيه؟ ولا رمضان ولا ليلة القدر. لكن هم يعرفون قيمة الأعمال، علماء. فأول ما سألوا قالوا: ولا الجهاد؟ قول لنا بقى أنت بتقول ما فيش أعمال أفضل من الأعمال في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. ثم تدارك صلى الله عليه وسلم بعلمه وفطنته ونبوته وإيمانه وعلو شأنه من أن الأمور تخرج منه على كمالها، فقال: إلا استثناء. يعني الجهاد يتفوق أيضا في حالة واحدة: رجل خرج يخاطر، يعني قدم نفسه لله عز وجل وماله، فقتل فأهريق دمه وعقر جواده. هذا يتفوق على الأيام، العمل في أيام العشر. كانوا يعرفون قيمة الأعمال، وكثير من إخواننا ينسى هذه الشيء ويقول: لا، أمر الجهاد هذا لا يفقه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: لا أجده. بيقوله: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. مفيش. حديث صحيح البخاري: أتستطيع إذا خرج المجاهد جاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفتر؟ يعني تصلي على طول وتصوم على طول؟ قال: لا. قال: كذلك المجاهد عمله يجري له، كأنه مقيم يصلي دائما ويصوم دائما، أعلى درجات، لأن بيه عزة الأمة. الأمة وقت لو جاهدت ما تطول أحد عن نبيها، زي ما سمعنا الصحابة بتاني حديث البخاري بيقول: يا محمد لا طمو. الآن لا، بعض الناس حول المحاكمة عشان بس مزق أوراق محرف، والتاني لما بيقول للمرأة عارية التاني بيقول له: بتخدش الحياة. قال له: يا مولانا ده بتظهر على التلفاز عارية، فبس نومة، فبيحول المحاكمة. شوف بينا ايه، زل الأمة في زلة. الأمة التاني مش عايزين ربا، يقول: لازم تاخد ربا، لازم تشحت مني عشان تسمع كلام بالعافية. الأمة مش محتاجة، لكن هم بيجبرونا. ليه؟ لأن في ضعف، أمة ضعيفة، أمة مهزومة، أمة زليلة، أمة في ذيل الأمم، أمة مضطهدة، أمة قليلة. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أخواننا في سوريا يذبحون ولا نستطيع أن ندافع عنه، لا نستطيع. مع أن المرأة أيام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أما قالت وإسلاما ومحمدا قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراج اليهود من المدينة كلهم. السيرة موجودة كلهم ما كان ممكن يقول ضبط النفس بالراحة. إيه اللي حصل؟ أما قالت لا محمد الرجل كشف ثوبه اليهودي كشف ثوبه فالمسلم قتل اليهود فاليهود قتل المسلم فالنفس قام بجيش كان ممكن يقول نتفاه واحد قدام واحد قال دعهم بجيش كل يطلع برا المدينة هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ده الإسلام الوسطي يا بشايخ ده الإسلام الوسطي مش إنسان عمال يطول على النبي صلى الله عليه وسلم والتاني بيقول له الدكتور محمد داود بيقول حرية الإبداع يا دكتور تقابل ربنا إزاي يا دكتور أما تقول ما دام الإبداع يرتقي بالإنسان فلا شرط ولا قيد ولا قيد إزاي يا مولانا وهم بيتجرأوا على إسلامنا وديننا ورسولنا لا شرط إزاي والآخر تقول مش عايزين فتنة المسلمون لا تتحمل شيئا لا أقول على نبيهم عليه السلام لا تتحمل على البخاري ومسلم لو واحد غمس في البخاري ومسلم ما بنتحملش كيف نتحمل على النبي تقول له لا قيد على الإبداع وإخواننا في الدستور جزاهم الله خيرا أما بيعملوا بعض القيود يقول لك عايزين دستور لكل المصريين المصريين كلهم مسلمون غالب المسلمين 95% من المصريين مسلمون يقول عايزين دستور لكل المصريين يقول عايزين دستور لهواكم لكن الدستور بدأت الإخوة جزاهم الله خير الناس الموجودة في الدستور طلع دستور معقول قريت أنا المسودة كلها لقيتها معقولة جدا ما قالوا لا المحكمة رفضته والقوى السياسية الليبرالية والعلمانية كله رفضوا يقول عايزين مش هنخلص بقى نعمل دستور في 10 سنين ليه لأن بدأ الدستور يبقى مؤدب معقول مش 100% بس معقول راضين احنا بيه لأن مفيش حاجة تبقى 100% احنا مش أيام عمر بن الخطاب ولا ما قبل عمر بن الخطاب فيجي دكتور زي ده عشان يرضي الناس كل اللي عايز يظهر في جريدة أو يظهر على قناة فضائية يبيع حتة ليه يا مولانا تبيع حتة ليه الجنة غالية روى الترمذي في سنة حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة تقول لي إن أستاذ الدراسات الإسلامية قال لقد خلق الله تعالى إنسان ليكون خليفة له في الأرض لا برضو دي كلمة غلط شرعا يا مولانا معلش علمها لك بقى إحنا مش خلفاء الله إحنا خلفاء لبعضنا لبعض اقرأ التفسير وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في التفسير يعني يخلف بعضنا بعض يموت إنسان يجي بعديه واحد زيه لكن ربنا لا يخلفه شيء لأن الله لا يموت دي برضو رجع لها في التفسير دي نقطة عقادية أحب أن أعلمها لطلبة العلم لا لأن في عضوهم يطلع على المنبر كده من غير ما يرى التفسير وقولوا نحن خلفاء الله في الأرض بئس ما قلت الله لا يخلفه شيء الله حي أبد سرمدي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء أما خليفة يا مولانا اعرف تفسير ابن كثير والطبري والقرطبي والألوسي وابن حيان وابو السعود وكل التفسير هتلاقي خليفة يخلف بعضنا بعضا ما ناخدهاش كده من واحد قالها من بنكسل نفتح الكتاب كتير مننا كده يعني كسلان يفتح الكتاب ويشوف الكلام امر عقدي كتير يغلطوا فيه يقول لك احنا خلفاء الله في الارض لا خليفه يخلف بعضنا بعض احنا خلق الله في الارض معمرين للارض لكن مش خلفاء الله عز وجل نقطه عقديه تخلي بالك منها يا مولانا معلش ده كلام بيكلف فضراء بيوصل للدنيا اما يقولوا كده ده علمات الازهر ما دول بيتعبونا ده اللي بيخلوا الازهر شوف الازهر بيعمل ايه اما واحد يقول للعريانه يقول لها انت شريفه عفيف هيقولوا شوف اهو علماء الازهر بعدين التاني الصحفي بيعمل ايه بيروح لكل 100 عالم مثلا في الازهر فيلاقوا كلهم مش موافقينه الا اثنين يجيب الاثنين يقول هذا راي علماء الازهر بيظلم الازهر لا الازهر مليء بالخير ومليء باهل الحق الذين يحافظون عليه من ايام ولينا لينا ناس نقتدي بهم شوف اقرا سيره الدكتور عبد الرحيم محمود والشيخ جاد الحق علي جاد الحق والناس الافاضل دي كلها والشيخ محمد متولي الشعراوي وهؤلاء الاجهابيه وقال ابن حجر العسقلاني كان ازهريا والسيوطي كان ازهريا ناس كان فعلا الشيخ الازهر لما كان يغضب الدنيا كلها تقلق اخذ بال فضيلتك ليكون خليفه له لا يا اخي ولهذا امده بامكانات لم يؤتها احد ماش فقد اتاه العلم وعلم ادم الاسماء كلها المهم قال وايه وقد اطلق الاسلام الملكات عن من عقالها مين قال كده كده اي كلام الإسلام أطلق الملكات من عقالها ده كانت كلمة الإسلام بيحاسب عليه أما راجل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إني أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك قال ويحك أتدري من الله؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الله فوق سماواته وسماواته فوق أرضه، الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه، وإنه لا يط به كما يط الرحل بالركب في كل نواحي الحياة الإنسانية. فنشطت العقول وانطلقت القدرات الإبداعية لتبدع وتضيف وتصوغ فكرا جديدا وقديما وقيما جديدة وحضارة جديدة، من غير ما تتكلم وتقول إلا التجرؤ على الحرمات، إلا التجرؤ على الأديان، إلا التجرؤ على المقدسات. كان لازم يا مولانا، أنت راجل داعي، ربنا أكرمك بالدكتوراه مش عشان إيه نرضي القوم ونبيع ديننا، جنة غالية، الجنة غالية يا مولانا. لا، نقول لهم إلا الحرمات، إلا الحرمات. ده النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوانا، والله في حديث صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام غضب لصحابي، غضب لأبو بكر. أما عمر، حديث صحيح البخاري، أما عمر غضب أبو بكر، فذهب أبو بكر يعتذر إليه فلم يقبل عمر، فذهب أبو بكر النبي عليه الصلاة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم قال أما صاحبكم فقد غامر، في مغامرة، في مشكلة. فجلس فقال يا رسول الله كان بيني وبين عمر شيء، فاعتذرت إليه، طلبت منه أن يغفر لي فلم يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. وبينما هما جالسان بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه، إذ جاء عمر بعد ما هدي، ذهب يسأل عن أبي بكر في بيته فلم يجده، فذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة، إلى مسجد النبي عليه الصلاة، فوجد عمر، فوجد أبا بكر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر قادم قال، شوف بقى بيغضب للصحابي، قال أما تتركون لي صاحبي، أما تتركون لي صاحبي، أما تتركون لي صاحبي، لقد قلت لكم قولوا لا إله إلا الله فقلتم كذاب. وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله. قالوا فما أوذي بعده. كان بيغضب للصحابي، مش هنغضب احنا سيدنا وتقول لي الابداع على اطلاقه؟ قول يا اخي، يا الله يكرمك، قول الا الحرمات، ما لهاش طول المقاله، ما لهاش الحرمات. بترضي مين يا مولانا؟ حرام عليك. النعمه، نعمه الدكتوراه دي نعمه عظيمه تحاسب عليها، لان الناس لما تسمع دكتور، ودكتور متخرج من الازهر، هو ايه مكانته؟ يشوف الدكتور هيقول ايه. لكن ارضي القوم على حساب ديني وتقول لي انا ما غلطتش في الدين، ده انت تدافع عنه، تدافع عنه. الجنه غاليه، الجنه غاليه، والاخره فيها حساب. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنعمل زي اللي ربنا قال فيهم، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا عن الدنيا فبئس ما يشترون. ترضي مين؟ ترضي مين؟ أما شيء اتفق الناس على إنسانة بتطلع يوم النوم وتدافع عنها وتقول الإبداع، والتاني بيقول أنا أطمن، اطمئنه. دكتور كريمة بيقول اطمئنه، حرية الإبداع مكفولة له في الإسلام. فين الأدلة؟ اي ابداع؟ الابداع دي اللي هو يجيب حاجه ما فيهاش اي ضرر. عندك ابداع في كل الدنيا الا الحاجه اللي تمس الدين. الابداع والفن في جمال، في جمال الطبيعه تظهره، في كلمات طيبه تظهرها، زي ما كان الشاعر بيتكلم، كانوا دي ده الابداع. تجيب ترسم الشمس، ترسم القمر، تجيب ازاي يعني الشمس عند غروبها، كل دي اشياء كثيره ابدع فيها، ابدع في الكلمات الطيبه زي ما كانوا بيعملوا اللي قبلك. لكن تبدع كل إبداعهم نميل على الدين، زي اللي كان كل تمثيليه وفيلم لازم يقول حته، يقول حته من الدين، يقول حته من الدين، يقول سكلتك امك والناس تضحك. ده كلام يا اهل الاسلام، يقولوا سكلتك امك والناس تضحك. سكلتك امك دي بتاع سيدنا، حتى الصحابه ما كانوش بيقولوها، ما كانوش حتى الاشياء هذه ما كانوش بيقولوها. يعني فلما النبي صلى الله عليه وسلم اختص بشيء ما كانوش بيقولوه يا اخوانا، يعني كلمه سكنتك امك دي اصحابه ما كانوش بيقولوها، كلمه والذي نفسي بيده ده قسم. بس عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختص بهذه الكلمه فتركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد ان احنا ايه نخلي بالنا من هذه الامور، ولا نضحي بديننا من اجل ارضاء القوم. ديننا غالي، نقعد للاخر ندافع عنه. هذه الايام تذكرنا بذلك، تذكرنا بالمحافظة على ديننا، تذكرنا بالتقرب إلى الله عز وجل. والعلم فضلتك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل. أي عمل مش مذكور حاجات معينة، أي عمل، دفاع عن الدين عمل، قيام الليل عمل، إطلاق اللحية عمل، صلة الرحم عمل، غض البصر عمل، الأمر بالمعروف عمل، النهي عن المنكر عمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بها العبادات فقط، إنما قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر. حتى الفكر في الخير عمل، الإشارة بالخير عمل، وليس المقصود بها الصلاة والزكاة. نعم الصلاة والزكاة أصول عظيمة، ولكن أي عمل، كل هذه تسمى أعمال. بل الإنسان ممكن يدخل الجنة بكلمة يقدمه الله عز وجل. ومن أعظم الأعمال طبعا في هذه الأيام اللي هو حج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام، وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصوم يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. صوم يوم عرفة، أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية وأن يكفر السنة الباقية. وليس هذا واجب، لأن بعض الناس ينكر على بعض في عدد صيام العشر. هذه صيامه مستحب وليست واجبة. أما وكذلك صوم يوم عرفة لا، مستحب وليس بواجب. فمن لم يصم لأشياء أخرى فلا حرج عليه، ومن صام فيدخل في الصواب. لأن بعضهم ينكروا على بعض، يقول أنت فطر في العشرة إزاي؟ لا، هناك حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سائما العشرة قط. ولكن العلماء قالوا تدخل في الأعمال الصالحة، فمن أراد أن يصوم العشر فليصم تسع وليس العشر، وليبعد عن كل المحرمات. فالبعد عن المحرمات أولى من فعل الطاعات. البعد عن المحرمات بتحافظ عليه على عمل القليل. حتى كان بعضهم يقول أقلل المعاصي وأخلص النية يكفيك القليل من العمل. أقلل المعاصي يعني قلل المعاصي وأخلص النية يكفيك القليل من العمل. فقليل من العمل يكفيك بعض المعاصي. أما مثلا تصوم وتقوم وتحج بيت الله الحرام وتصل الأرحام وتذبح بدلا من الكبش تذبح عجلا أو بدنة وتأكل ربا، ما فعلت شيء. الثاني بيقول: عامل رفض البعض للقرض وراءه أغراض شخصية. لا يا مولانا، القرض ضيع البلد. القرض يا أستاذ عامر ضيع البلد. القرض يقول لي عشان نأكل الفقراء، أي زد فقرا. القرض بيجيب حرب لله ورسوله. ربنا عز وجل في أمر القرض قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. مش أغراض شخصية، دي أغراض شرعية، لأن ربنا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هتقول لي: طب ما الكفرة بيأكلوا الربا وعايشين مستريحين. لا، نحن لنا سننا غير سنن غيرنا. تقول لي إزاي السنن واحدة؟ لا، الكافر إذا عمل صالح بياخد أجره في الدنيا، يبقى عايش عاصي وممكن يتمتع في الدنيا، فإذا أفضل الآخرة ليس له شيء. أما المؤمن فطالما مؤمن كل معصية يعاقب عليها في الدنيا حتى لا يعاقب في الآخرة. ففي الحديث: عذاب أمتي في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وهناك حديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد المؤمن، اسمع معي الحديث ده، إن العبد المؤمن لا يجزى بحسنات ما عمل، الأجر في الدنيا، الرزق في الدنيا، والأجر في الآخرة. إن العبد المؤمن لا يجزى بحسنات ما عمل، الأجر في الدنيا، الرزق في الدنيا، والأجر في الآخرة. إن العبد المؤمن لا يرزق بحسنات ما عمل، الرزق في الدنيا، والأجر في الآخرة. وإن العبد الكافر، سنن خاصة، المؤمن يرزق بالأعمال الصالحة رزق وأجر في الآخرة. وإن العبد الكافر لا يرزق بإيه؟ بحسنات ما عمل، الرزق في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وإن العبد الكافر لا يرزق بحسنات ما عمل، في حسنات بيعملها، إيه، معونات، كلمة حلوة، يرحم بعض الناس، يتصدق، يبني دور خيرية، إيه جزاءها دي، يرزق بها في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يرزى بها. فما تقوليش بقى الكافر بيأكل ربا ومستريح، ده للدنيا. أما المؤمن يعصي يعاقب. قال مضايق على المسلمين، مضايق على المسلمين. الله عز وجل أباح الميت للضرورة ولم يبح الربا للضرورة. هذه الأيام تذكرك بذلك. فإيش فائدة أن تكسر من الأعمال الصالحة ثم تضيعها بأكل الربا، ثم تضيعها بالحرام؟ يقول في الأثر: إن العبد إذا خرج للحج بمال حلال فركب دابته ووضع يده في الغرز وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ينادي مناد من السماء اللبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور. وإذن العابد إذا حج بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك، ينادي مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حلال زادك حرام وراحلتك حرام. انتبه، الابتعاد عن الحرام أولى من إكثار الحلال، من إكثار الطاعات. يعني يكفيك القليل، يكفيك القليل. الإنسان ممكن يدخل الجنة بكلمة، يدخل الجنة بكلمة بكلمة. أما إنك تكسر الأعمال وتيجي عند أمر الربا وتقول لي معلش أنا مضطر، مفيش. ربنا عز وجل ذكر الضرات في القرآن بيدخل فيها الربا، قال فمن اضطر حرمت عليكم الميتات والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقوذة، دي حرمات، والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا الأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. خلي بالك شوف الآية فيها بعدها إيه، بعد فئات التحريم، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، يعني يأسوا أن تتركوا دينكم وأن تتركوا ما أمركم به ربكم. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، ما تخافوش منهم، والله لن يقدروا على شيء إلا بقدر الله. فلو ربنا لم يقدر أن يغلبوكم ما غلبوكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في حديث الترمذي الصحيح، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أقلام القدر اترفعت والصحف المكتوب فيها القدر يابست، ما فيش تغيير، كل شيء بقدر، ما تخافش، أطع الرحمن. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت في حجة الوداع في يوم عرفة، في يوم عرفة قال يهودي لعمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، حديث صحيح البخاري، آية يا أمير المؤمنين لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال أنا أعلم متى نزلت وأين نزلت؟ نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة يوم جمعة، إنهما عيدان، يوم عرفة يوم جمعة نزلت هذه الآية العظيمة تهنئنا وتبشرنا وتكرمنا وتكرمنا وتعظمنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعمة قد كملت يوم حجة الوداع في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حج يوم عرفة يوم جمعة فكانت أعظم حجة، فقال له فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شو بعدها بيقول إيه؟ فمن اضطر، جاب الضرورة هي جابها مع كمال الإسلام، فمن اضطر، يعني أنا بينت لكم الضرورات، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فبين قبلها المحرمات وبين بعدها الضرورات، في وسطها جاب إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكملت وتمت ورضيت. فهذه الأيام تذكرنا بكمالها وتذكرنا بتمامها وتذكرنا برضيها بأن الله عز وجل رضيها لنا، فلا بد أن نتمسك بها وأن نحافظ عليها قدر الاستطاع قدر الاستطاع قدر الاستطاع. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، القصد القصد فابلغوا، ابعد عن الحرام، أهم حاجة ابعد عن الحرام، وفي أمر الطاعات سددوا وقاربوا، القصد القصد فابلغوا، امشي وسط توصل طالما فيش حرام، طالما فيش حرام. أما في حرام، في ربا، في سرقة، في زنا، في فحش، في حرب للدين، في غمز، في لمز، ما ينفعش، ما توصلش. لكن سددوا عبادة متوسطة مع بعد عن الحرام توصل، سددوا اقصدوا الصواب وقاربوا، حاول قدر الاستطاعة وأبشروا، يعني إذا فعلتم السداد والقصد الصواب والقصد توصلوا ويلوم لكم الخير واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة أول النهار في الطاعة والروحة آخر النهار. اختار وقتين الإنسان يكون فيهم مستريح. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة يعني آخر الليل. القصد القصد تبلغه، القصد القصد تبلغه. فهذه الأيام تذكرنا بذلك، فلا ننسى فيها من إكثار ذكر الله عز وجل. ربنا يحب الذكر، ربنا يحب الذكر، فيبدأ ذكر الله عز وجل من فجر يوم عرفة لحتى نتشبه بالحجاج، لأن من وصل هناك فهو في عبادة ونعمة، ومن بقي هنا نقول له إن الله عز وجل وإن الله عز وجل لم ينسى ولن ينسى، فقد تفضل عليك أيضا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم تفضل عليك أيضا، فقال في الحديث الصحيح إذا دخل، حديث رواه مسلم، إذا دخل معنى رواية هلال ذي الحجة، هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأصفاره، تشبها بالحاج، بيعوضك بيعوضك. أنت وصلت بالنية، وأبشرك النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، والله ما حج إلا حجة واحدة، وإن كان بعض العلماء يقول حج حجتين حجتين، لكن هي حجة الوداع المشهورة، ما حج إلا حجة واحدة، وكان يقول فيها اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، تخفيفا على الأمة. فمن زاد فلا بأس، اللي عايز يحج مية يحج لا بأس، بس المهم الإخلاص والحلال، الإخلاص والحلال. ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، وكان يقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهو التي قال فيها خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فمن بقيها هنا نقول له بنيتك تصل. يقول القائل يا ذاهبين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر ومن أقام على عذر فقد راح. لو أقمت على عذر فقد رحت، يعني قد وصل. المهم إن نيتك كانت جاهزة، لو وجد الطريق لذهبت، بكده تكون وصلت، تكون وصلت، بس النية تكون جاهزة، لا تقاعس، ما تكونش بقى أنت جاهز متقاعس أو كسلان، أو تقول حتى أزوج البنات، حتى أزوج الأولاد، حتى أشتري السيارات، حتى أبني العقارات، هنا لا تصل. لكن لو قلت والله لو وجدت لذهبت، الله أكبر، فقد وصلت. ومن أقام على عذر فقد راح. فيعوضك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك لا تأخذ من شعرك وأصفارك تشبها بحج بيت الله الحرام، لأنه الإنسان الحجاج من يوم التروية وهو بعد غد الأربعاء إن شاء الله يحرمون بالحج، وهم في أماكنهم في مكة المكرمة يغتسلون ويلبسون ثياب، يخلعون ملابسهم ويلبسون الرداء والإزار فقط، ثم يصلون ركعتين أو أي صلاة ولو فريضة، ويقولون بعدها لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بكده يكون محرم تمام، فلا يأخذ من شعره وأصفاره، ولا يمس النساء، ولا يمس طيبا. أما المحرم، أما هنا فقط حاجتين الممنوعين، بس قالوا منع استحباب، الممنوعين اللي هو لا يأخذ من شعره وأصفاره، أما الطيب مباح والنساء مباح وباقي الأمور مباح، لكن تشبها بالمحرم هذه واحدة. الثانية أن المحرم هناك ذاهبا لنداء الله عز وجل، تلبية لنداء الله عز وجل الذي قاله لإبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهنا يقول هناك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهنا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني الله أكبر لها معاني، هناك معناها أنك يا رب ناديت منذ زمن بعيد، وأذن في الناس بالحج، فإبراهيم عليه السلام أذن في الحج وقال أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فكل من كتب الله عز وجل له الحج قالوا لبى حتى وهو في صلب أبيه. فالذي يذهب الآن يذهب ملبيا مجيبا لنداء الله عز وجل، لأني لبيك يعني أنا مجيبا لك يا رب، ألبي دعاءك، ألبي نداءك، ألبي نداءك الذي ناديتني من زمن قديم. فأنا أقول لبيك، يعني إيه مثنى لبى، لبى ولبى لبيك، يعني كما تقول نعمين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني أذهب لك وحدك، لا أذهب لغيرك، ولا أطوف بغير بيتك، ولا أذبح إلا لك، ولا أنذر إلا لك، ولا أستغيث إلا بك، ولا أستعين إلا بك، ولا أدعو إلا أنت، ولا أركع إلا لك، ولا أسجد إلا لك، ولا أقوم إلا لك، ولا أعبد إلا أنت، سبحانك، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا لي ذكر تاني، لأنه هنا مش رايح الحج، لكن ربنا لم يحرمه من الذكر، ذكر آخر يقول الله أكبر، كما قال الله عز وجل في آخر شهر رمضان، ولتكملوا العدة
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا جمال. أهلا وسهلا.
إزيك حبيبنا؟
الله يحفظك.
الميزو جمال ضاحي السويس.
يا مرحب يا مرحب يا جمال.
إزيك حبيبنا الغالي؟
الله يحفظك.
ربنا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه الكلمات في سجل حسناتك
يا رب،
وأن ينفعك الله بها
يا رب يا رب.
دائما بتشوقنا كده الى الكلام الطيب الغالي والى حج بيت الله، اتطوفت بنا الى في يعني الكلام الطيب الجميل الذي يخرج من فيك لا فض فوق. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجمعني واياك والسامعين في حجه عن قريب، اللهم امين
يا رب يا رب.
انا يعني حبيت بس اعمل مداخله طيبه، وحبيت بس اذكرك اني لن أنساك أبدا، ولن أنسى درسك لا في عباد الرحمن بالسويس ولا في قناة الرحمة،
ربنا يحفظك،
وأني لا أطيل حتى لا يغضب ولا يزعل مني أحد،
ربنا يكرمك،
ربنا يبارك فيك، وأسألك الدعاء لأنني
ربنا يحفظك ويجمعنا إياك في هذه الأيام هناك، ويرزقنا حياة هناك وموتا هناك وبعثا من هناك تحت سيد مع سيد البريات تحته في رياض الجنات، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير.
امين. جزاك الله خيرا استاذي، ربنا ما يحرمناش من علمك وطولنا في
الطريق. جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك يا شيخنا، كيف حالك؟
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك ويجزيك عنا خير.
امين يا رب.
والله يا شيخ احنا في مينا نويبع بقالنا 3 ايام، معلش انا بتكلم ممكن يكون خارج الموضوع اللي بتتكلم فيه، بس احنا فعلا مش عارفين نرجع لمين.
وانت بتتكلم من نويبع احمد؟
نعم.
انت بتتكلم من نويبع؟
انا بتكلم من نويبع دي.
وانت شايف القناه قدامك هناك؟
لا انا مش شايف القناه، انا ما لجأتش غير دلوقتي للقناه بصراحه.
انت ايه؟
انا ما لجأتش للقناه غير دلوقتي، لان خلاص يعني كل البرامج اتقفلت في وشنا، مش عارفين نعمل ايه.
طب وانت مش عارفك ان البرنامج شغال دلوقتي؟
نعم.
مش عارفك ان البرنامج شغال؟
لا والله ده اتصلت عشوائي قدرا يعني كده.
طب الحمد لله.
الله يكرمك.
مرحبا بيك.
فاحنا مستقبلين جدا يا شيخ هنا، جدا جدا، احنا بقى ثلاث في نويبع لغايه دلوقتي، ولا عايزين يطلعونا ولا عايزين عباره، ونقول لك الاردن رافض قبولكم ووجودكم هناك في الاردن، وفي السعوديه تقول لك لا، اشاعات كتير قوي مش عارفين نعمل ايه.
لا حول ولا قوه الا بالله.
فبالله عليك يا شيخ الله يكرمك لو تقدر توصل صوت المسؤولين.
انا بقول انا اقول
لهم سيء جدا هنا، جدا جدا.
انا اناشد اخواننا في الاردن واخواننا في السعوديه واخواننا في مصر، أجوا يفسحوا لكم المجال، ربنا يكرمهم، اللي هيفسح لكم المجال يعني يعتبر فتح بيتا لباب الله الحرام، ولا يصدكم عن سبيل الله. أنا أسأل الله عز وجل أن كل من يفسح لكم المجال ويخفف عليكم أن يخفف الله عنه عذاب الدنيا والآخرة، وأن يرحمه في الدنيا والآخرة. أنتم حجاج بيت الله الحرام، فالأفضل أن يفتحوا لكم المجال وييسر لكم الحال، ولا يعقدوا لكم الأمور ويترككم تمرون حتى تزيلون هناك، وربنا إن شاء الله يفتح لكم أي أبواب، بس المهم يمرروكم وربنا يهديهم عليكم يا رب، ويفرج عنكم ويعينكم ويتقبل منكم، ولا يرجعكم الا حجين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا ابو امين. اهلا اهلا
ابو امين، معاك يا باشا.
يا مرحبا يا استاذ ابو امين.
منور الشاشه والله يا شيخ عبد
الله. الله يحفظك يا ابو امين.
منور الشاشه. يا ريت يا ريت سيادتك، يا ريت قناه الرحمه تجيبها كل يوم، يا ريت
ان شاء الله. ان شاء الله
يعني دي حاجه حلوه قوي لو جت كل يوم، يا ريت يعني
ان شاء الله. بس الاول يدوني الشباب، يديني وقتي وانا راضي ان شاء الله، وربنا يكرمنا من عنده.
والله اقسم بالله عاوز لك كل يوم، كل
ان شاء الله
يوم. المهم سيادتك انت اتكلمت في حاجات كويسه جدا على الشيخ ابو اسلام والشيخ عبد الله ماشي. بالنسبه للضباط الملتحين يا ريت سيادتك برضه تتكلم عنهم لان هم الجماعه دول ما بياخدوش مرتب
مش معقول يا ابو امين لحد الوقت الدكتور مرسي مش هينساهم
وانا بالنسبه لضباط الجيش يا ريت ضباط الجيش برضه يبقوا ملتحين زي ضباط الداخليه
ان شاء الله.
دي بالنسبه لمصر
حبه حبه يا ابو امين.
الجماعه بتوعي وفرنسا عاوزين يخشوا في مالي عشان بيطبقوا الشريعه الاسلاميه هناك
ما شاء الله.
يعني هم دلوقتي بيعملوا تنسيق مع حكومه مالي العامله اللي هم يخشوا مالي عشان يقضوا على الحركه الاسلاميه اللي طبقوا الشريعه الاسلاميه لان هناك في شرق مالي بيطبقوا الشريعه الاسلاميه. بالنسبه لبورما طبعا انت عارف الناس بتدبحوا هناك مفيش حد بيسال عنهم يعني مفيش حد بيسال على بورما. فالوقتي المسلمين متبهدلين في بورما وسوريا والصومال وعلى وشك يخشوا مالي. بالنسبه لمصر بقى موضوع المسلمات المحتجزات في الكنائس وانا بحيي سيادتك ويا ريت كل يوم تيجي لنا يا ريت يعني
ان شاء الله. جزاك الله خير ربنا يكرمك وان شاء الله ربنا يحفظ الاخواننا في كل مكان ويفرج عن اخواننا الضباط المتحيين وان شاء الله ربنا يكرمهم باذن الله ويرفع البلاء عن كل المسلمين يا رب العالمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ ايمن
جزاك الله خيرا استاذنا الكريم.
انت فين يا شيخ ايمن من زمان؟
كل عام انت بخير انا يعني تحت النظر.
انت رحت حجيت ولا ايه؟
لا ما حجيتش ولا حاجه.
انا نسال الله ان يجمعنا واياك هناك واحبابنا.
اللهم امين. والله انا اتشرف وانا اتكلم استاذي ومعلمي
جزاك الله خير
الدكتور عبد الله منصور حفظه الله سبحانه وتعالى. أمين. وبارك لنا في علمه.
أمين.
وانا والله يا استاذي يعني سبحان الله العظيم احب ان استمد منك هذا الاسلوب وهو اسلوب الشده في الحق.
جزاك الله خير.
فسبحان الله العظيم والله يعني انا حينما اسمع اناس على قنوات دينيه وأرى مثلا واحد تتصل به ممثلة فأقول لها أنا أدعو لك في صلاتي وأنت كذا ويثني عليها ثناء
ما شاء الله.
سبحان الله العظيم
يثني على الممثلة.
نعم أثنى على الممثلة وقال لها أنا سأدعو لك في صلاتي وما شابه ذلك
ما شاء الله.
والله العظيم يا شيخنا الواحد يعني قلبه ينزف دما. وأيضا يا شيخنا برضو أريد من فضلتك أن تتوجه كلمة إلى برضو أحد الإخوة الفضلاء كان يخرج برضه على قناة برضه دينية ويقول نحن نشكر هؤلاء الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم نشكرهم لأن هم رجعونا. يعني احنا ما نرجعش للنبي إلا إذا هم سبوه. فهو كان قاعد يقول نحن نشكرهم وأنا أقول له لا والله لا نشكرهم. أنا قاعد قدام التلفزيون كده متنرفز هو يقول نحن نشكرهم
وأنا متنرفز
عمال أقول لا والله لا نشكرهم بل نعاديهم. فاحنا يعني لا نشكر هؤلاء. وانت جزاك الله خيرا شيخنا الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتك.
أمين. جزاك الله خير ورحمة
الله وبركاته.
عايزينك تيجي السويس يا شيخ ايمن ان شاء الله. يا اخوانا ازاي نقول نشكر هؤلاء الكفر الكلاب الذي طولوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا اخوانا لازم نشوف الشباب زعلان ازاي. حرام عليكم حرام عليكم. الشباب ضاق يعني بيلاقي منفس عند علمائه. اما العالم يصبره ويقول له كلمه حلوه الشاب بيهدى غير اما يلاقي العالم نفسه بيميل مع الباطل. اتقوا الله عز وجل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا يا مرحبا.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال لو سمحت.
اتفضل.
الله يكرمك. في دكتور اسمه سعد الدين هلالي يعني قال لك لو واحد قال لزوجتي انت طالق ده لا يقع وكان لم يكن ولازم يكون فيه اشهاد في الطلاق، فهل الكلام ده صحيح ولا لا حضرتك؟
لا مش صحيح.
طب
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته فضيله الدكتور.
حياكم
حياك الله حبيبي في الله. ربنا يرضيك
جزاك
الله خيرا. ربنا يرضيك يا شيخنا وجزاك الله خيرا على غيرتك هذه. وطبعا احنا متعودين على حضرتك طبعا عشان الساده المشاهدين يعرفوا بس معلومه بسيطه الذين غيروا محاور السويس كلها وعلم اهل السويس كلهم السنه هم اثنين في اولهم فضيله الدكتور محمد حسان وفضيله الدكتور عبد الله بن عبد الحميد. ربنا يبارك فيك وجعل هذا في ميزان حسناتك واسال الله عز وجل ان يبارك في علمك ويبارك فيك وفي ولديك عبد الرحمن. ربنا يرضيك يا شيخنا كما ترضينا. بس في بس حاجه في حاجه الله يكرمك يا شيخنا بس مهمه جدا في هذه الايام الطيبه المباركه. نسال الله عز وجل ان يجمعنا واياك على الطاعه.
امين يا رب.
بس الاخوه اصبحت يعني مثلا بالنسبه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر حضرتك الامر دلوقتي اصبح شاق جدا 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 على الاخوه من بعد. طبعا حضرتك انت فاكر الحادثه الذي حدثت في السويس,
الظلم فيها معلش
اصبحت يا شيخنا
الظلم فيها معلش
الاعلام
هو اللي حكم عليهم معلش ان شاء الله ربنا يفرج عليهم قريب.
الامر يا شيخنا اصبح دلوقتي بقت الناس تفعل المعصيه متعمده امام المشايخ والعياذ بالله, يعني الامر بقى حاجه صعبه جدا جدا جدا. فانا اسالك كده شيخنا الله يكرمك, انت
اتكلم عن الموضوع ان شاء الله.
الله يكرمك شيخنا, لاني اذكرك بس بالسؤال اللي فات حضرتك الحلقه اللي هي قبل اللي فاتت, اللي هي بالنسبه للاخوه اللي هي تشاهد الافلام اللي هي التي هو مسبب النبي وهو بيشاهدها عادي يعني.
أيوه. لا لا لا, نفاق. هذا نفاق هذا نفاق الذي يشاهد الافلام التي فيها اساءه للرسول صلى الله عليه وسلم, هذا نفاق. لان لو ابوه بيهان يقول مش هستحمل اتفرج على ابويا وهو يهان, فكيف تتحمل ان ترى فيلما يمثل فيه من لا مثل له من البشر؟ فاتق الله اتق الله, لانه ياخذ ايمانك والعياذ بالله. اتفرج على الفيلم, اقل شيء ان انت تعادل الفيلم ولا تشاهده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام,
ازيك يا دكتور عبد الله؟
الله يكرمك.
الدكتور عبد الله, احنا انتخبنا الدكتور محمد مرسي عشان الشريعه, وبعدين الشريعة اللي بيقولوا مبادئ ومش مبادئ, احنا عايزين الشريعة الإسلامية مصدرها التشريع.
معلش حبة 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 عليه, معلش علي, ربنا يكرمه إن شاء الله. هو الراجل بيحاول, لأن احنا
ربنا ينصر يا رب ويحفظه,
لأنه هو في وسط ذئاب يا أختي, في وسط ذئاب. معلش حبة حبة, في وسط حبة حبة. هو الحمد لله الراجل بيحاول, لكن زخم زخم من الهجوم الشديد عليه. معلش معلش. فبالنسبة للأخ اللي بيقول لا يقع الطلاق, بيقول فيه دكتور بيقول وسمعته اسمه, مش هقول اسمه تاني, أنا هو معروف بالحاجات الغريبة دي ما شاء الله, بيفرقع عشان يتشهر زيادة. ما تجيش كده يا دكتور, ما تجيش نبيع الدين عشان الشهر, مش هو ده المقصد الشهرة. لا يا أستاذنا, لا لا, عيب 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 عيب. ده اللي بيجيب الازهريه الشتيمه, بيجيب الازهريه الشتيمه, يقول اهو عندكم واحد في الازهر اهو, كل حاجه يجيب مخالفه كل الاقوال الجماهور, كل اقوال الجماهير لاهل العلم بيحب يخالفها عشان يقولوا الدكتور فلان قال, الدكتور فلان قال يعمل فرقيع. طب كيف تلقى الله؟ كيف تلقى الله؟ دين غالي يا دكتور, دين غالي يا فضيله الدكتور, دين غالي. نجيب دايما الحاجات المخالفه عشان يقولوا واحد قال الطلاق, نسيب الحاجات يا استاذنا, الحاجات اللي هي اتفق عليها جميع اهل العلم ونعمل فرقيع عشان عشان شير. لا لا, فاللي يقول انت طالق الكلام ده عند اهل العلم يبقى طالق, اللهم الا اذا كان غضبان غضب شديد لا يعرف الارض من السماء ولا الرجل من المراه, اللي هو طلاق في اغلاق. اما كده وهو واعي لا يتحسب. قلنا برضو طيب امر تطبيق الشريعه, ان شاء الله نصبر على هذا الامر حتى ان شاء الله ييسر. المهم نكون في البدايه, فإن الأمر شديد, ونسأل الله سبحانه وتعالى العون على كل الخير. ففي هذه الأيام لا بد أن نطيع الله عز وجل, وقلت برضو وكان من طاعة الله عز وجل أن احنا نبين للناس الحق ونبين للناس الباطل حتى يسلك الناس طريق الله عز وجل. فإن أمر العبادة أمر مشروع, ولكن نأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور, ومن الضلالة إلى الهدى, ومن النار إلى الجنة, ومن الشر إلى الخير. فهذا من أكبر ما يؤدي إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة, قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة, ليه الحج عرفة؟ لأنه أصل الحج, أصل الحج كل الأركان تجبر وتعوض إلا عرفة, لو فات عرفة فات الحج. كذلك ديننا, أصل ديننا النصيحة, النصيحة, لا أترك أخي يقع في حفرة من النار. فأصل ديننا النصيحة. الناس بتقول الدين المعاملة, لا, المعاملة من الدين, لكن أصل ديننا النصيحة, أن نقدم النصيحة لإخواننا ولا نهرب من النصيحة ولا نقلل من شأن النصيحة. فبالنصيحة يصلي المصلي, وبالنصيحة يجاهد المجاهد, وبالنصيحة يتجنب الإنسان الحرام, وبالنصيحة يتجنب الزنا وتجنب القتل وتجنب السرقة, بالنصيحة يحل الخير. فمن النصيحة أيضا أن نكسر النصيحة في هذه الأيام, ونكسر ذكر الله عز وجل. ففي هذه الأيام يوم عرفة نبدأ بذكر الله عز وجل. هناك يقول القائل لبيك اللهم لبيك، وهنا يقول القائل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كما قال الله عز وجل في شهر رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي في معناها تشكروا الله على ما هداكم. فمن أنواع الشكر التكبير، كما أننا نعرف وهو متعارف بيننا أن من أنواع الشكر الحمد، تشكر الله أي تحمده. فإذا قال الإنسان الحمد لله فقد شكر الله وقد أثنى على الله عز وجل. كذلك من أنواع الشكر أن تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كما أن الملبي يستشعر أنه يلبي نداء الله عز وجل ملبيا قادما مقبلا على الله عز وجل على بيته على أداء مناسكه، كذلك هنا يقول الله أكبر أن جعلنا مسلمين، الله أكبر أن جعلنا موحدين، الله أكبر أن جعلنا من أمة سيد النبيين عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الله أكبر أن نجانا من الشرك، الله أكبر أن نجانا من الكفر، الله أكبر أن نجانا من الحرام، الله أكبر أن أعاد علينا الأيام بخير حتى نذكره وحتى نذكره وحتى نكبره وحتى نطيعه، والله أكبر أن جعل ديننا كله بركة وعفة وطهارة وأمان وخير، والله أكبر أن أكرمنا في الدنيا بأن جعلنا من أهل ملته وأن عافانا وأمننا ورفعنا، والله أكبر أننا إن شاء الله قادمون إلى الآخرة نرجو جنته ونرجو رحمته. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم صد عنا كيد الكائدين وحفظ الحاقدين وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا وإسلامنا ونعمك علينا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم ارفع عن بلدنا الغلاء والبلاء والفتن والضراء واجعله بلد أمن وأمان وإسلام وإحسان وسائر بلاد المسلمين يا رحمن. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا، واللهم عليك بحاكمهم الظالم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جياع فاطعمهم، عطاش فاسقهم، مغلوبون فانصرهم. اللهم كل من تجرأ وتطاول على رسول الله المصطفى سيد العالمين صلى عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، اللهم شل لسانه وشتت أركانه وجمد الدم في عروقه، اللهم قطعه إربا إربا، اللهم عذبه في الدنيا والآخرة وكل من رضي بذلك يا رب العالمين أو أعان على ذلك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب لا تحل النقم، واغفر لنا الذنوب لا تغير النعم، واغفر لنا الذنوب لا تورث الندم، واغفر لنا الذنوب لا تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب لا تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب لا تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب لا تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب لا تذل الأعداء، واغفر لنا الذنوب لا تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب لا تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب لا تكشف الغطاء، واغفر لنا الذنوب لا تظلم الهواء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقض حاجتنا ويسر أمورنا وفرج كربنا واحفظ نعمك علينا ربنا وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تحرمنا حج بيتك الحرام ولا زيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام كل عام أو عاما وعام كثيرا كثيرا يا ذا الجلال والإكرام. إن شئتم أن ترحموا يوم القيامة ويوم الحساب وتسلموا وتعظموا وتكرموا فلهدي أحمد فالزموا، وإذا سمعتم ذكره صلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الدجى والتابعين والتابعين بإحسان يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم وغيرتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا، قد بينوا سنن الحبيب المصطفى حتى غدا الشرع في الآفاق منتشرا.